بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث في أولياء العقد.
الله الصمد لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينبغي الإشكال في أن الرجل التقليدي لا يكفي في صحة العقد، للزوج على المولد أو على الزوج والزوجة من دون إذن منهما فعلا فبإذن وإجازة منهن. والرضا التقليدي وإن كان يكتفى به في التصرفات الخارجية كما ذكرنا، والسيرة القطعية قائمة على ذلك، إلا أنه لا يصحح نسبة العقد إليه فيكون البيع بيئه او التزويج تزويجه او غير ذلك من العقوق. واما الرضا الفعلي من دون مبرز له خارجا، لو فرضنا انا علمنا برضا المالك من القرائن الخارجيه وكان هو ملتبسا ايضا وراضيا بالعقد فعلا، إلا أنه لا مبرز له في الخارج من طرفه ليكون مثل هذا الرضا كافيا في صحة العقد. فإذا كان مقارنا للعقد كان كافيا في صحة العقد من دون حاجة إلى الإجازة في الموقع، كما أنه ليس للمالك أن لا يجيز بعد ذلك، فإن العقد نافذ وصحيح في حقه، أو أنه لا أثر للرضا الباطني وإن كان الرضا موجودا فعلا، بل لا بد من استناد العقد إلى المالك وإلى من له العقد، لا بد من الاستناد، فهذا لا يكون إلا بإذن سابق على العقد أو بإجازة متأخرة، يعني بالرضا المبرز بمبرزين، فلا بد من إبراز ذلك وإظهار الرضا بهذا العقد المعبر عنه بالإجازة والإمضاء. اختار شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه كفاية الرضا في صحة العقد وعدم الحاجة إلى مبرز من لفظ أو من غير لفظ، واستشهد على ذلك بعدة من الروايات وبكلمات الفقهاء، وذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم نعتبر اللفظ في الإجازة كما هو الصحيح، فقلنا إنه لا يعتبر اللفظ، يبعد أن يكون للفعل موضوعية في صفة العقد، فللعبرة بالمنكشف وهو الرضا، وجود المبرز وهو الفعل الدال على الرضا بعيد اعتباره تعبدا، وأن يكون له موضوعية، وإنما هو كاشف عن الرضا فالعبرة بالرضا. استشهد على ذلك بكلمات الفقهاء فإنهم قالوا إن السكوت لا يكفي في صحة العقد وفي إمضاء العقد. فرضنا أنه أخبر المالك أو أخبر الزوج أو الزوجة فسكت. قالوا إن السكوت لا يكون إجازة ولا يكتفى بالسكوت فإن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه. هذا التعبير فإن السكوت أهم من الرضا يشهد أن المعتبر إنما هو الرضا، ولكن بما أن السكوت أهم من فلا يدل الأهم على الأخص. فهذه الجملة ظاهرة في أنهم يعتبرون الرضا فقط ولا عبرة بالمبرز، لا خصوصية للمبرز. هذا الذي أقاله قدس الله نفسه، أولا لا حجية في كلمات العلماء، فلنفرض أنه يستفاد من كلمات العلماء أن العبرة بالرضا، لا أثر لذلك ما لم يكن إجماع محقق في المقام، على أنه لا دلالة لهذا الكلام على ما ذكره قدس الله نفسه في مجهول. فإن النسبة بين السكوت والرضا نسبة التباين لا نسبة العموم والخصوص المطلق. السكوت فعل خارجي والرضا صفة نفسانية، ليس بينهما نسبة إلا التباين فأحدهما أجنبي عن الآخر. قولهم إن السكوت أعم من الرضا يريدون بذلك أنه أعم من جهة الكاشفية، يعني السكوت لا يكشف عن الرضا أعم ولا يدل على الرضا. قد يكون يعني قد يفرز بالقرائن الخارجية أن السكوت يكون كاشفا عن الرضا، كما في سكوت البكر الذي وردت الرواية منه أنه إذنها سماتها. وأما إذا لم تكن هناك قرينة لا يكشف، السكوت الخارجي لا يكون كاشفا عن الرضا، فيريدون بالأعم هذا المعنى، يعني في مقام الكاشفية السكوت قد يكون كاشفا فقد لا يكون كاشفا. السكوت بدون قرينتين لا يكون كاشفا عن الرضا. ليس في هذا الكلام دلالة على أن الرضا هو الموضوع في الحب، بل الكلام ظاهر هي أنه لا بد من المبرز فلا يكون السكوت مبرزا، لأنه قد يكون وقد لا يكون. فالسكوت أعم من الرضا كشفا لا أعم من نفس الرضا، وإلا بينهما النسبة تباين لا العموم والخصوص المطلق، فلا دلالة في كلماتهم على ذلك. واستشهد على ذلك بعدة روايات، منها ما ورد في سكوت البكر أن إذنها سماتها أو أن سكوتها إقرارها على اختلاف الروايات. فاستظهر من هذه الرواية أن العبرة إنما هو بالرضا الباطني، ولا نعرف وجها لهذا الاستدلال، لأنه لم يرد في الرواية أن سكوتها رضاها، بل الوارد في الرواية أن سكوتها إذنها، أن سكوتها إقرارها. هكذا في النص: إذنها سماتها، إذنها سکوتها اقرارها الذي هو معتبران انما هو الاقرار و هو الاذن لا مجرد الرضا الباطنی و ان لم يكن اذن ولا اجازه من البكر و على تقدیر تسلیمه ان يتكون الروایه ان سکوتها رضا و انه لیس کذلک یجری فیه ما تقدم از سکوت فعل خارجی و رضا صفت نفسانیه لا یکون حمل رضا علی سکوت صحیحا الا باعتبار کاشفیتی عن الرضا الباطنی یعنی سکوتها ابراز للرضا سکوتها مبرز للرضا فالعبره بالرضا المبرز لا بنفس الرضا الباطنی الا لا يصف حمل الرضا على الفعل الخارجي فان الرضا صفه نفسانيه ومن هذا يظهر الجواب اما استدل به من ان سكوت المولى اقرار اذا علم المولى بان عبده تدرج و سکت و لم ینهبو عن ذلك کان هذا اقرارا من کما تقدم الکلام فی ذلك هذا ایضا الموضوع فیه و الاقرار للرضا لم یقل الله لان سکوتها رضا من و كذلك ما ورد من ان عبدا تزوج ثم بعد ذلك علم مولاه فقال فلق فأمر سلام الله عليه بنفوذ العقد فسأل المولى أنه لم ذلك ما أنه هو عبده قال عليه السلام حينما قلت فلق فقد أقررت النكاح فيكون أمره بالطلاق إمضاء للنكاح السابق أيضا المذكور في هذه الرواية والإقرار فلا دلالة فيه لا كفاية الرضا على أن أنه يعني نكاح العبد واحتياجه إلى إجازة المولى أجنبي عن باب الفضول فإنا قد ذكرنا أن الكلام في الفضول فيما إذا كان من له العبد فمن بيده الأمس الذي يعتد يأخذ لنفسه غيره يعتد فتكون نسبته إليه بالإجادة في باب العبد الطرف العبد ليس بفضوليه الزوج والزوجة يتعاقدان وينتسب العقد إليهما غايته أن هذا محتاج إلى إذن المولى بإجازته كما في نكاح بنت الأخ وبنت الأخت الذي يعتبر فيه رضا الأمة على الخالة هذا خارج عن الفضول الذي نتكلم في ذلك موضوعه غير هذا الموضوع فأيضا استدل بما ورد في باب الخيار من أنه أرأيت إن لامته قبل قال عليه السلام إن لامته قبل فذلك رضا منه فجعل السلام الله عليه العبرة بالرضا فيعلم من ذلك أنه ما تحق بالرضا يصح العقد وليس هناك حاجة إلى الإجازة بعد ذلك وكذلك في عقد السكراء قال عليه السلام بعدما أفاقت إذا أقامت معه فهو رضا منها بالعقد أو بغير العقد المذكور في هاتين الروايتين كلمة الرضا وكلتا الروايتين خارجة عن الفضولي فالف موضوعا اما مساله الخيار فواضحا العقد صحيح وبعد ذلك يريد المايه أو المشتري الفاس أو الإمزاء. فلنفرض التزمنا هناك بكفاية الرضا، كان العبد منتسبا إليه حقيقة، فإنما يريد فسخ ذلك أو إجازته. فلنفرض أن الرضا كاف بالإجازة فليس له الفسخ بعد ذلك. وكذلك في باب السكران، السكران كان عقدت على نفسها وتحقق الأخذ لكنه كان بدون قسم. في هذا الموضوع حكم سلام الله عليه فرزان أن الرضا كاف، أين هذا من العقد الفضولي بيئا أو غير بيئ. موضوعا مورد هاتين الروايتين غير محل الكلام، وأنه يجري فيهما ما ذكرناه من أن الرضا لا يحمل على الفعل الخارجي أليس إلا مسوف الفعل. فقال سلام الله عليه فذلك الرضا من التقليل أو اللمس، كيف يكون مصداقا للرضا؟ إقامة المرأة مع زوجها كيف يكون مصداقا للرضا؟ الرضا أمر باطني لا يحمل على الفعل الخارجي إلا باعتبار كاشريته، لأنه إمزاء عملي، والإمزاء العملي بمنزلة القول. فلا يمكن الاستشهاد على ما ذكر مفدد الله نفسه بشيء من هذه الدمايات ولا بكلمات الفقهاء. إذن الصحيح كما ذكره المات مقدس الله نفسه أن الرضا لا يكفي في صحة العقد ولزومه على الألام العقد من بيع أو نكاح، فإنه لا يستند العقد إليه بمجرد الرضا بذلك، لا يستطيع أنه باع ذلك أو ذهب ماله أو تزوج أو غير ذلك من العقود. كل ذلك لا يصح إسناده إليه إلا بإجازة منه وبمبرز في الخارج. ما لم يتحقق المبرز في الخارج لا يصح أنه باع داره أو تزوج، فلا يحمله أدلة الصحة، فله أن لا يجيد بعد ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان المالك كارها لهذا العقد يكره هذا العقد، هل يكون كراهته بمنزلة الرب؟ فليس بعد ذلك له إجازة هذا العقد، أو له الإجازة، فإن الكراهة غير منافية لصحة الاستناد إليه بعد الإجازة. اختار قدس الله نفسه الثاني لأن الكراهة غير مانعة، إذ لا يترتب على الكراهة أي شيء غير ما كان أولا، وهو أن هذا العقد لم يكن منتسبا إليه، بل سواء كان مكروها له أم لم يكن مكروها له، وجود الكراهة بعدما سيان من هذه الجهة، هذا العقد غير منتسب إليه. فإذا فرضنا أنه أجاز بعد ذلك تكون الإجازة مأثرة ولا تكون الكراهة كالرد، قاطعا للعقد السابق ومسقطا له عن قابلية الإجازة على ما تقدم. بل الأمر كذلك، إذا نهى المالك أو الزوج في المقام عن العقد خارجا فقال له لا تمعتوري أو لا تزوجني من فلان أو من أحدين، ومع نهيه السابق الفضولي أجرى هذا العقد بيئا أو غير بيئين، فهل يكون النهي السابق بمنزلة الرد؟ فإن النهي المبرز الكراهة المبرزة باقية إلى ما بعد العقد أيضا، فيكون بمنزلة الرد أو لا يكون بمنزلة الرد، بل العقد أيضا قابل للإجازة فيما بعد ذلك. اختار قدس الله نفسه أن الرد السابق لا أثر له، العقد قابل للإجازة فإن كان مسموحا للرد، ولكن ذكر أنه لا يخلو من إشكالين باعتبار أنه يمكن أن يكون بمنزلة الرد. إذا بنينا على أن الرد بعد تحكم العقد لا أثر له كما اخترنا، فأنه تجوز الإجازة بعد الرد أيضا، والعقد قابل للاستناد إليه حتى إذا لم يقبل. بل قلنا إن هذا جار في الأسيل أيضا، لو فرضنا أن الموجب قال بعتك داري بكذا، فقال المشتري لا أقبل ذلك، ثم بعد ذلك قال قبل، مع بقاء الموجب على إيجابه وعدم رجوعه عن التزامه. الالتزامان يتصل أحدهما بالآخر فيتحقق عنوان المعاقدة، إذا صح هذا في الحضور في الأسيل بطريق أولى في الحضور. لا مانع من ذلك، إذن الكراهة لا تكون مانعا، وكذلك النهي الصابر لأنه لا يزيد على الرد اللاحق. وأما إذا بنينا على أن الرد مانع، أيضا الصحيح ما ذكره الماتن قدس الله نفسه أن دعي عليه الاتفاق في كلمات بعضهم، فأن الرد أن النهي الصابر حزنا عن الكراهة المقارنة لا أثر له، وذلك فإن عمدة البعد في مسألة الرد وأنه بعد الرد ليس له الإجازة، العمدة في ذلك أن المالك مسلط على إلغاء العقد السابق عن قابلية لحوق الإجازة. فلنفرض أن هذا ثبت بدليل أن العقد إذا وقع فصار المال قابلا لأن يتعقب بالإجازة فيكون ملكا لغيره، أو ملك الغير يكون ملكا له. هذا لا يجري في النهي السابق لأنه لم يتحقق بعد عقد. كل شخص مسلط على ماله، إذا أراد أن يبي يبي، إذا أراد أن لا يبي لا يبي. كيف النهي السابق يسقط العقد اللاحق عن قابلية الإجازة يحتاج إلى دليل. وفي عبارة أخرى في الرد يتوسط الرد بين العقد وبين الإجازة، فكأن المالك أو الزوج قطع هذا الاتصال، فلا تكون الإجازة إجازة للعقد السابق ومتصلة به باعتبار الانقطاع في الرد. وأما إذا كان سابقا فليس هنا ما يوجب الانقطاع، إذا تحقق العقد في الخارج هذا العقد لم يكن منتسبا إلى المالك، فبالإجازة ينتسب إلى المالك وليس في البين ما يقطع هذا الانتساب. فقياس النهي السابق بالرد اللاحق قياس مع الفارق، فالصحيح أنه لا أثر للنهي حتى إذا قلنا لأن الرد يقطع ولا تتصل الإجازة بالعقد، حتى على هذا القول في المقام لم يتحقق قاطع، بل العقد تحقق وهو قابل للانتساب إلى المالك فينتسب إليه بالإجازة.